لأوداكية رقم 3. ما هي القواعد؟
يجب أن نعرف بأنفسنا ما الذي يشكل المسيحية، وما هي الحقيقة، وما هو الإيمان الذي تلقيناه، وما هي قواعد الكتاب المقدس، القواعد التي أعطيت لنا من أسمى سلطة. مواد 1888-14.
لسنوات عدة ترى مستقبل لأمريكا أن الكنائس السبع في سفر الرؤيا لا تمثل تاريخ إسرائيل الحديثة من زمن الرسل حتى نهاية العالم فحسب، بل إن الكنائس السبع تمثل أيضاً إسرائيل القديمة من زمن موسى حتى رجم استفانوس. لم يعلم رواد الأدفنتست هذه الحقيقة، لكنهم فهموا وطبقوا المبادئ التي تثبت هذه الحقيقة. يسوع يبين النهاية من البداية، وإسرائيل القديمة تمثل إسرائيل الحديثة. لذلك فإن أي حقيقة تشكل جزءاً من السمات النبوية لإسرائيل الحديثة كانت موجودة أيضاً في إسرائيل القديمة.
قبل تاريخ حركة الميلرتيين، كان الرأي المسيحي التقليدي بشأن الكنائس السبع أنها تمثل الكنائس الفعلية في آسيا الصغرى في زمن يوحنا. وكان هذا الرأي التقليدي يفهم أيضاً أن الإرشادات الموجهة إلى كل كنيسة على حدة يمكن فهمها كذلك باعتبارها إرشادات محددة لكنائس متنوعة عبر تاريخ المسيحية، وأن الإرشادات والتحذيرات عنها موجهة أيضاً إلى المسيحيين كأفراد، كما فهموا أن الكنائس السبع تمثل سبع فترات من تاريخ الكنيسة منذ زمن التلاميذ حتى نهاية العالم، وقد سبقت هذه المنظورات تاريخ حركة الميلرتيين. تلك التصورات الأربعة للكنائس السبع التي تكون الرؤية التقليدية السابقة لويليام ميلر كانت ولا تزال قائمة على التفسير التاريخاني للكتاب المقدس، وهو المنهج الذي قاد ملائكة الله ويليام ميلر إلى اعتماده.
الكنائس السبع التي في آسيا هي تاريخ كنيسة المسيح في صورها السبعة، في جميع تعرجاتها وتحولاتها وفي كل رخائها وعسرها، من أيام الرسل إلى نهاية العالم. الأختام السبعة هي تاريخ تصرفات قوى وملوك الأرض حيال الكنيسة وحماية الله لشعبه في الفترة نفسها. الأبواق السبعة هي تاريخ سبع دينونات خاصة وثقيلة أرسلت على الأرض أو على المملكة الرومانية، والجامات السبعة هي الضربات السبع الأخيرة المرسلة على روما البابوية، وتمتزج بهذه أحداث كثيرة أخرى منسوجة فيها كروافد، فتملأ نهر النبوة العظيم إلى أن ينتهي بنا الأمر كله إلى محيط الأبدية.
هذا في نظري هو خطة نبوءة يوحنا في سفر الرؤيا، والرجل الذي يرغب في فهم هذا السفر لابد أن تكون له معرفة تامة بأجزاء أخرى من كلمة الله. إن الرموز والاستعارات المستخدمة في هذه النبوءة ليست كلها مفسرة في ذاتها، بل يجب أن توجد عند أنبياء آخرين وتفسر في مواضع أخرى من الكتاب. لذلك يتبين أن الله قد قصد دراسة الكل حتى لنيل معرفة واضحة بأي جزء. ويليام ميلر، محاضرات ميلر، المجلد 2، المحاضرة 12، 177.
الأخت وايت تتفق مع وتتمسك بالمنظور التاريخاني الذي تبناه ميلر، لكنها أضافت بصيرة أعمق إلى سفر الرؤيا مما أدركه ميلر، لأن ميلر لم يدرك حقيقة المقدس كما هو في الواقع، فقد كان يفهم أن المقدس هو الأرض، وقد أدركت الأخت وايت أنه عندما قدم يسوع النبوات الواردة في سفر الرؤيا كان المسيح يفعل ذلك بالتزامن مع عمله كرئيس كهنة سماوي.
عندما يلتفت يوحنا ويرى المسيح يكون يسير بين المنائر مرتديا ثيابا كهنوتية، والمنائر موضوعة في القدس، وبالتالي فإن المشهد يقع تاريخيا بعد صعوده، ولكن قبل انتقاله إلى قدس الأقداس عام 1944. لم يكن ميلر ليستطيع فهم دلالة هذه الحقيقة، ولم يكن تندل ولا لوثر ولا جون ويكليف ولا أي من المصلحين الأوائل ليفهموا ذلك، فالحق تقدمي يزداد إشراقا فأكثر إلى أن يبلغ النهار الكامل.
ذلك المبدأ العظيم الذي دافع عنه بكل نبالة روبنسون وروجر ويليامز، وهو أن الحق
يتقدم تدريجياً، وأن على المسيحيين أن يكونوا على استعداد لقبول كل نور قد يسطع من كلمة الله المقدسة، قد غاب عن أنظار نسلهم. إن كنائس البروتستانت في أمريكا وكذلك في أوروبا وقد حظيت بامتياز عظيم، إذ نالت بركات الإصلاح، أخفقت في المضي قدماً في طريق الإصلاح، ومع أنه نهض بين الحين والآخر قليلون من الرجال الأمناء ليعلنوا حقاً جديداً ويفضحوا خطأً طالما تمسك به الناس طويلاً، فإن الأغلبية كاليهود في أيام المسيح أو أتباع البابوية في زمن لوثر قنعت بأن تؤمن كما آمن آباؤها وأن تحيا كما عاشوا، ولذا حضر الدين مرة أخرى إلى الشكليات وحفظت ورعيت أخطاء وخرافات كان من شأنها أن تطرح جانباً لو أن الكنيسة واصلت السير في نور كلمة الله. وهكذا خبى تدريجياً الروح الذي أوقده الإصلاح، حتى كادت الحاجة إلى إصلاح في الكنائس البروتستانتية تكون بقدر الحاجة إليه في الكنيسة الرومانية في زمن لوثر. وقد ساد نفس حب الدنيا والخمول الروحي وتبجيل مشابه لآراء البشر وإحلال النظريات البشرية محل تعاليم كلمة الله. الصراع العظيم 266.
إذا لم يدرك واقع أن الحقيقة تتطور تدريجياً عبر التاريخ، فقد يصبح من المتعذر تماماً إدراك مغزى أي نور جديد في هذا الجيل الأخير. وما إن يكف الإنسان عن فهم الطبيعة التدرجية للحقيقة حتى يبدأ تلقائياً بالاعتماد على التقاليد والأعراف والإرشاد البشري الساقط.
المنهجية التي اعتمدها ميلر هي علامة فارقة تمتد عبر الخط النبوي كله، وتقدم شهادة على تطور الحق الكتابي الذي بدأ مع الرسل. ومع ذلك ففي العلامة الفارقة التي يمثلها ميلر نجد بداية تستدعي نظيرا في النهاية. معظم الناس لا يفهمون هذه الحقائق، لكن الأمر لا ينطبق على الشيطان.
قاوم الشيطان الحقيقة وتطورها منذ تمرده في السماء فصاعدا، وعندما بلغ التاريخ مرحلة بدأ فيها المصلحون يفهمون بوضوح كيفية دراسة الكتاب المقدس، فعل الشيطان ما يفعله دائماً وأدخل بدائل مزيفة. تشير الأدلة التاريخية على عمله في تزوير الحقيقة إلى أن يسوعيين مثل ريبيرا ولويس دي الكسار ركزوا منهجيتهم المزيفة تحديداً ضد سفر الرؤيا. بدأت المنهجية الفاسدة التي تسمى البرترية في القرنين الثاني والثالث مع ممثلين أساسيين لتلك المنهجية الباطلة. كان أحدهما يوسابيوس القيصري 260-938، والآخر فيكتورينوس البتاوي توفي نحو 389. وقد روج كلا هذين الشخصين التاريخيين المبكرين للمنهجية التي تفترض أن سفر الرؤيا قد تحقق في زمن الإمبراطورية الرومانية على أيدي شخصيات تاريخية مثل الإمبراطور سيء الصيت نيرون.
في القرن التاسع عشر قدم جون داربي 1800-1882 من المملكة المتحدة منهجية شيطانية أخرى، وقد أدرجت أيضاً في حواشي الكتاب المقدس الذي كان بمثابة حصان طروادة المسمى الكتاب المقدس المرجعي لسكوفيلد الذي كنا قد عرفناه سابقاً. التدبيرية هي إطار لاهوتي يقسم التاريخ وتعامل الله مع البشر إلى فترات مميزة أو تدابير يدبر فيها الله خطته بطرائق مختلفة. أشير إلى ذلك هنا لأنه من الأباطيل التي أدخلت إلى حركة مستقبل لأمريكا بأصوات من نفس المنطقة التي كان داربي قد روج فيها أفكاره الشيطانية. وقد صاحبت أفكار داربي التي هاجمت مستقبل لأمريكا فلسفة ما يسمى بالحركة اليقظة المعاصرة التي تروج لنفس الفوضى التي جسدتها الثورة الفرنسية وللنفس الانحلال الذي جسدته سدوم وعمورة.
اليوم يستخدم لاهوتي الأدفنتستية المعاصرة نظاماً لتفكيك حقائق الكتاب المقدس قائماً على نهج ثنائي لتفسير الكتاب المقدس يوظفونه لتقويض كل من الكتاب المقدس وروح النبوة وإنكارهما، ويصنفون الناس إما خبراء في لغات الكتاب المقدس أو خبراء في تاريخ الكتاب المقدس. وهكذا يسيطر لاهوتي الأدفنتستية اليوم على عقول الأدفنتست اللاودكيين إما بتفسير كلمة الله استناداً إلى فهم الإنسان الساقط للتاريخ أو استناداً إلى فهم الإنسان الساقط للغة. هذه التجليات الحديثة للخطأ التي استخدمت كثيراً لمهاجمة الرسالة التي تقرأها الآن سنعالجها بمزيد من التفصيل في هذه المقالات عندما نتناول رمزية الثورة الفرنسية: الشيطان حي وهو يعلم أن وقته قصير. تختتم القاعدة الأخيرة من قواعد ميلر رقم 14 بالفقرة التالية:
اللاهوت الذي يدرس في مدارسنا يقوم دائماً على عقيدة طائفية ما، قد ينفع أن تأخذ ذهناً خالياً وتطبعه بهذا النوع، لكنه سينتهي دائماً بالتعصب. الذهن الحر لن يرضى أبداً بآراء الآخرين. لو كنت معلماً للشباب في اللاهوت لعرفت أولاً قابليتهم وعقولهم، فإن كانت قابليتهم وعقولهم جيدة لجعلتهم يدرسون الكتاب المقدس بأنفسهم، ولأرسلتهم أحراراً ليصنعوا الخير في العالم. أما إن لم تكن لهم عقول لوسمتهم بعقل غيرهم وكتبت متعصباً على جباههم وأرسلتهم عبيداً. ويليام ميلر، مؤلفات ميلر، المجلد 1-24.
في الفترة التي تلت مباشرة حياة يوحنا الرائي وفي أيام الإصلاح، كان الشيطان ينشط في إنتاج منهجية نبوية زائفة لإرباك التحليل الكتابي الصحيح وتدميره. وما يغفل أحياناً في هذه الحقائق التاريخية هو أن جميع تلك المنهجيات الشيطانية كانت موجهة مباشرة إلى كتاب واحد دون سواه، وهو سفر الرؤيا. وكان هذا محور كل واحد من هؤلاء المروجين للبلبلة الشيطانية. لقد كان سفر الرؤيا دائماً هدفاً للشيطان، فالشيطان يعلم أنه سفر الرؤيا الذي يجب أن يحاربه. وعندما ندرك هذه الحقيقة يمكننا عندئذ أن ندرك واقعاً غير منظور آخر تحجبه حقيقة مهمة أخرى.
كانت منهجية اليسوعيين الزائفة ترمي إلى الحيلولة دون فهم واضح بأن باب الكنيسة الرومانية هو ضد المسيح في نبوات الكتاب المقدس. وقد أدرك كل مصلح بروتستانتي هذه الحقيقة وميزها. لذلك عندما قدم علناً في الماضي التاريخ الدقيق لرجال مثل ريبيرا ولويس دي الكثار من خلال القول والنشر، استخدم هذا التاريخ بغرض إظهار الجهود الشيطانية الرامية إلى منع فهم صحيح لإنسان الخطية. إن الشهادات المكتوبة أو المنطوقة التي تكشف الغاية من إدخال هذه المنهجيات الشيطانية صحيحة في حدودها، لكن الشيطان كان يحاول التستر على أكثر من مجرد البراهين الكتابية التي تعرف ضد المسيح بأنه بابا روما.
هناك حقائق في سفر الرؤيا قد طمست بسبب البلبلة التي أفرزتها هذه الأنظمة الزائفة لتفسير الكتاب المقدس، وهي أنظمة تخرج عن موضوع الرجل الذي رقمه 666. وإحدى تلك الحقائق هي بلا شك الحقيقة الممثلة عندما تفهم الكنائس السبع في أكمل تطورها. فهناك حقائق داخل الكنائس السبع تتحدث مباشرة عن التاريخ الذي بدأ في 11 سبتمبر أيلول 2001 وينتهي بأزمة قانون الأحد. ولا يزال الشيطان يسعى إلى إبقاء هذا النور مطموراً، وقد ابتكر مناهج شيطانية لحجب عدة جواهر من الحق الموجودة في سفر الرؤيا، وليس فقط مسألة التعرف على بابا روما بوصفه ضد المسيح.
قبل أن يستعلن إنسان الخطية في عام 535، هاجم رجال أمثال يوسابيوس وفيكتورينوس سفر الرؤيا في محاولة للتعتيم على صعود السلطة البابوية. ولاحقاً في التاريخ وفى المسيح بوعده لثياتيرا وأبرز كوكب الصبح للإصلاح ويكليف، ثم أخرج الشيطان بعد ذلك شخصيتين تاريخيتين بارزتين ليتزعم ويواصل عمله الشيطاني. إن الحرب الطويلة الأمد بشأن تطور الحق التي تبلغ ذروتها عندما يفك سر سفر الرؤيا قبيل انقضاء زمن الاختبار تتضمن نوراً من الكنائس السبع لم يعترف به ميلر قط ولا اعترفت به الأخت وايت، لكن يمكن بسهولة إظهار أن كلاً من ميلر وروح النبوة يؤيدان النور الجديد، لأن النور الجديد لا يناقض النور القديم أبداً.
إنه واقع أننا نملك الحق، ويجب أن نتمسك بإصرار بالمواقف التي لا تتزعزع، لكن لا ينبغي لنا أن ننظر بعين الريبة إلى أي نور جديد قد يرسله الله، ونقول حقاً لا نرى أننا بحاجة إلى نور أكثر من الحق القديم الذي تلقيناه حتى الآن والذي استقر بنا الأمر عليه. وبينما نتمسك بهذا الموقف تنطبق علينا شهادة الشاهد الأمين بتوبيخها، ولا تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. إن الذين يشعرون بأنهم أغنياء وقد استغنوا ولا يحتاجون إلى شيء هم في حالة عمى إزاء حالتهم الحقيقية أمام الله، وهم لا يعلمون ذلك. ريفيو أند هيرالد، 7 أغسطس 1994.
الاختبار الأساسي لأي نور جديد هو ما إذا كان يناقض الحقيقة الراسخة، وما إذا كان يؤيد الحقائق الأساسية.
عندما تشهد قدرة الله بما هو الحق، فإن ذلك الحق يبقى ثابتاً إلى الأبد بوصفه الحق. لا يجوز الاعتداد بأي افتراضات لاحقة تناقض النور الذي أعطاه الله. سيظهر أناس بتفسيرات للكتاب المقدس يرونها حقاً، لكنها ليست حقاً. الحق لهذا الزمان قد أعطانا الله إياه أساساً لإيماننا. هو نفسه قد علمنا ما هو الحق. سيقوم واحد ثم آخر بنور جديد يناقض النور الذي أعطاه الله ببرهان روحه القدوس. رسائل مختارة، الكتاب الأول، 166.
اتخذ الشيطان سفر الرؤيا هدفاً لهجومه منذ أن كتب يوحنا الرسائل الواردة فيه. قال يسوع:
ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع، فإني الحق أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والصالحين قد اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروه، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوه. متى 13:16-17.
البركة المرتبطة بالرؤية والسمع هي بركة فهم رسالة رؤيا يسوع المسيح. عندما مثل يوحنا أولئك في الأيام الأخيرة الذين يرون ويسمعون الرسالة، خر ساجداً ليعبد الملاك جبرائيل الذي أخبر يوحنا على الفور ألا يفعل ذلك.
وأنا يوحنا رأيت هذه الأمور وسمعتها، ولما سمعت ورأيت خررت ساجداً أمام قدم الملاك الذي أراني هذه الأمور، ثم قال لي: انظر لا تفعل، لأني أنا عبد معك ومع إخوتك الأنبياء ومع الذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، اسجد لله. سفر الرؤيا 22:8-9.
جبريل ويوحنا كلاهما مخلوقان لا يعبدان إلا الخالق. لقد اشتهى كثير من الأنبياء والرجال الصالحين بمن فيهم الملائكة أن يروا ويسمعوا رسالة صرخة منتصف الليل عندما تعاد في نهاية العالم.
قال المسيح: طوبى لأعينكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع، فإني الحق أقول لكم إن أنبياء كثيرين ورجالاً أبراراً اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروه، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوه. متى 13:16-17. طوبى للأعين التي رأت ما شوهد في عام 1843 و1844. لقد أعطيت الرسالة، ولا ينبغي تأخير تكرار الرسالة، لأن علامات الأزمنة تتحقق. يجب إنجاز العمل الختامي. سينجز عمل عظيم في وقت قصير. سوف تعطى رسالة عما قريب بتدبير من الله. ستتعاظم حتى تصير صرخة عالية. حينئذ سيقف دانيال في نصيبه ليقدم شهادته. إصدارات المخطوطات، المجلد 21 و523.
ما كان الرجال الأبرار يوحنا ورفقاءهم من العبيد الملائكة يشتهون أن يروه هو التحقق النهائي لصرخة نصف الليل في نهاية الأدفنتستية حين تستنار الأرض بمجد الله. إن ذلك التجلي الأخير للقوة في المطر المتأخر ينجم عن فك أختام رؤيا يسوع المسيح.
هذا الخلاص الذي بحث عنه الأنبياء وتحروه باجتهاد، الذين تنبأوا عن النعمة المزمع أن تأتي إليكم، متحرين أي شيء وأي نوع من الزمان كان يشير إليه روح المسيح الذي فيهم،
إذ شهد سلفاً لآلام المسيح والمجد الذي يتبعها، وقد أعلن لهم أنهم لم يكونوا يخدمون أنفسهم بل إيانا في هذه الأمور التي أبلغت إليكم الآن على يد الذين بشروكم بالإنجيل بالروح القدس المرسل من السماء، أمور تشتهي الملائكة أن تتطلع إليها. لذلك شدوا أحقاء أذهانكم، وصحوا، وضعوا رجاءكم تماماً في النعمة التي ستؤتى إليكم عند استعلان يسوع المسيح. 1 بطرس 1:13.
لقد رغب الأنبياء والرجال الأبرار والملائكة في العيش في الزمن الذي تسكب فيه النعمة، أي قوة الله، أثناء التحقق النهائي لنداء منتصف الليل. تلك النعمة، وهي قدرة الله الخلاقة، تمنح للناس عندما يفك ختم سفر رؤيا يسوع المسيح. الشيطان يعلم أن السبيل إلى نقل القدرة الخلاقة لله إلى شعبه يتم عبر الرسالة التي يفك ختمها في سفر الرؤيا، ولذلك كان أقصى مساعيه أن يربك ويقمع ويطمس النور الوارد في سفر الرؤيا. ذلك النور ليس مجرد تحديد هوية رجل الإثم، لأن تلك الحقيقة قد وثقها توثيقاً كاملاً جميع المصلحين البروتستانت قبل قرون.
كنت في الروح في يوم الرب، وسمعت من ورائي صوتاً عظيماً كصوت بوق يقول: أنا الألف والياء، الأول والآخر، وما تراه فاكتبه في كتاب وأرسله إلى الكنائس السبع التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سميرنا وإلى برغامس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لاوديكية. فالتفت لأنظر الصوت الذي كان يكلمني، فلما التفت رأيت سبعة مناير من ذهب، وفي وسط المناير السبع شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، ومتمنطقا عند الثديين بمنطقة من ذهب، رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب، ومن فمه يخرج سيف ماض ذو حدين، ووجهه كالشمس يضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند قدميه كمية، فوضع يده اليمنى علي وقال لي: لا تخف، أنا الأول والآخر والحي، وقد كنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت، فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما سيكون بعد هذا. رؤيا 1:19.
في حين أن حركة الأدفنتست كانت تتمسك بالمنهجية التاريخانية، فإنهم أدركوا أن جميع كنائس سفر الرؤيا في الإصحاحين الثاني والثالث تتكرر في الكنيسة الأخيرة. وللأسف في نهاية القرن التاسع عشر كان الشيطان قد بدأ يخشي أبصار حركة الأدفنتست عن المنهجية المقدسة وعن ضرورة حمايتها وممارستها، بوصف ذلك جزءاً أساسياً من مسؤوليتهم بوصفهم مستودعي الحقائق العظمى للنبوة. وحتى مع إزاحة هذه المنهجية جانباً داخل حركة الأدفنتست، ظل هناك من يطبق المنهجية المقدسة، ونستخدم كتاب قصة رائي بطمس شاهداً على أن تطبيق جميع الكنائس على تاريخ لادوكية هو تطبيق صحيح للنبوة. وفيما يلي مقتطفات من ذلك الكتاب تبرز النقطة التي أشير إليها.
ينبغي أن نتذكر أنه كما أن اختبار أفسس وسميرنا وبرغامس سيتكرر في الكنيسة الأخيرة قبل المجيء الثاني للمسيح، كذلك سيكون لتاريخ ثياتيرا ما يقابله في الجيل الأخير. ستيفن إن هاسكيل، قصة رائي بطمس 69.
يشير هاسكيل على نحو صحيح إلى أن خبرة الكنائس الأربع الأولى تتكرر، أو كما يقول سيكون لها نظير في الجيل الأخير.
لقد طبق الاختبار، لكن الجميع أشاروا إلى سنة 1843 بوصفها الوقت الذي يجب أن يرحب فيه العالم بمخلصة. لقد تكرر الآن حال الشعب عند المجيء الأول للمسيح. ستيفن إن هاسكيل، قصة رائي بطمس 75.
كان هاسكيل يتحدث عن ويليام ميلر الذي حدد عام 1843 موعداً للمجيء الثاني للمسيح، ويشير إلى أن ظروف المجيء الأول قد تكررت في زمن أتباع ميلر. كان هاسكيل محقاً، وتؤكد الأخت وايت أن ميلر نفسه كان يمثله يوحنا المعمدان،
كما بشر يوحنا المعمدان بالمجيء الأول ليسوع وهيأ الطريق لمجيئه. كذلك أعلن ويليام ميلر ومن انضموا إليه المجيء الثاني لابن الله. الكتابات المبكرة 626.
حتى إن هاسكيل يبين أنه خلال تاريخ بورغامس، الكنيسة الثالثة التي تمثل التوفيق بين المسيحية والوثنية، تكرر تاريخ ساردس الكنيسة الخامسة.
كان في تاريخ بورغامس زمن ظنت فيه المسيحية أن الوثنية قد ماتت، ولكن في الواقع كان الدين الذي بدأ ظاهرياً مهزوماً هو الذي انتصر. الوثنية وقد جرى تعميدها دخلت الكنيسة، وفي أيام ساردس أعاد التاريخ نفسه. ستيفن إن هاسكيل، قصة رأي بتومس 75-76.
كانت ساردس كنيسة الإصلاح التي استيقظت واحتجت على الضلالات الشيطانية للبابوية، ولكن قبل اكتمال عملها كانت قد بدأت بالفعل بالعودة إلى روما، وقد ظنت كما ظنت كنيسة بورغامس أن البابوية قد ماتت، لكنها في الواقع كانت لا تزال حية. ويبين هاسكيل أيضاً أن الأشعة المتراكمة لكل العصور الماضية تسطع على الكنيسة الباقية.
على هذه الكنيسة الأخيرة البقية تسطع الأشعة المتراكمة لجميع العصور الماضية. ستيفن إن هاسكيل، قصة رأي بتومس 69.
لا أزعم أن هاسكيلاً أدرك أن التاريخ المتدرج الذي تمثله الكنائس السبع قد تحقق أيضاً في تاريخ إسرائيل القديمة، لكنه بلا شك يؤكد تلك الحقيقة حين يكتب أن الأشعة المتراكمة من جميع العصور الماضية تسطع على الكنيسة الأخيرة، وإسرائيل القديمة مشمولة ضمن أشعة العصور الماضية. ومع أنه يقر بالمبادئ اللازمة للتعرف إلى رمزية الكنائس السبع في تاريخ إسرائيل القديمة، فأنا غير متأكد من مدى عمق إدراكه للتوازيات التي تمثلها تلك الرموز، وأنا على يقين أيضاً أنه لم يتعرف إلى جانب أكثر أهمية من التواريخ التي تمثلها الكنائس السبع، وهو جانب نحن بصدد الوصول إليه.
سنتناول هذه الحقيقة في مقالنا القادم.